تزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم معنا الكلام على مسألة الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وذلك خلافا للقواعد التي خالفت في هذا الباب من الجهمية وغيرهم. وعلى السنة يقولون إن الإيمان هو القول والعمل والاعتقاد. فتقدم معنا أن هذه الثلاثة هي الإيمان، لا نقول إنه يتكون من ولا أجزاء ولا أقسام ولا أركان، وإن كان مهجع بعض هذه الألفاظ صحيح، لكنه وربما يلزم من بعض الأوامر التي تؤدي إلى معاني خاطئة. ولهذا نقول إن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد. فإذا فقد الإيمان شيء منها فقدها كلها. وسأل أحد الإخوة سؤالا يقول إن الإنسان إذا كان يصلي وهو جاهل لوجوب الصلاة، قال يقال من كفره، فعلى هذا مرد ذلك إلى جحود القلب لا إلى العمل، فهذا توقف عمله واختل ما في قلبه. قالوا حينئذ الإحراق بجحود القلب. هذا سبب الخلل أنه جعل العمل وجعل القول وجعل الاعتقاد أجزاء، إن فقد الإنسان واحدا منها فإن الباقي ناقص. ولكن نقول إن العمل والاعتقاد والقول كلها واحدة بالنسبة للإيمان، كلها واحدة بالنسبة للإيمان. إذا فقد الإنسان واحدا منها كعمل القلب لا عبرة بالله، سواء وجد أو لم يوجد. ولهذا تجد إطلاقات السلف عليه رحمة الله يقولون إن الإيمان قول وعمل واعتقاد. لقد معنا التمثيل في اسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إذا قلنا سليمان بن عبد الله بن عبد المطلب، هل هذا رسول الله؟ هذه الثلاثة هي رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. لا نقول يتكون منه ولا أجزاء ولا شهور، بل هذه الثلاثة المجتمعة هي تعني رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين. فقولنا قول وعمل واعتقاد، هذه الثلاثة هي الإيمان. إذا فقدنا قول اللسان ووجد العمل ووجد الاعتقاد، هل هذا الإيمان؟ ليس بالإيمان. كذلك أيضا في حال النبي عليه الصلاة والسلام، لو أتانا رجل اسمه سليمان بن عبد الله بن عبد المطلب، هل هذا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين؟ نقول لا، قد يقول هذا بشر وهو رجل وكذا، نقول هو رجل واسمه كذا لكن ليس رسول الله. كذلك أيضا بالنسبة للعمل، قد يقول قائل هذا الرجل ينطق الشهادتين ويقول إني أعتقد كذا وكذا لكنه لا يعمل شيئا من الخير. نقول هذا عمل، هذا قول وهذا اعتقاد، لكنه ليس بالإيمان الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن الخلل الذي يوجد عند كثير ممن يريد فهم هذه المسألة أنه يجعل هذه الثلاثة إما مركبة تركيبا للإيمان، أو شروطا، أو أجزاء وأقسام وأنواع، فإذا نقص واحد منها قال هذا الإيمان ناقص وقد وجد فيه الثلثان والأمثلان. ولكن نقول إن هذه كلها هي الإيمان. محمد هو كل اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله هو ابن عبد الله، هو كل اسم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ابن عبد المطلب هو كل اسم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فقد الإنسان في اسم النبي عليه الصلاة والسلام واحدا من هذه الثلاثة وانتبع انتبع الباقي انتبع الباقي. فإذا جاء رجل يقول محمد بن عبد الله ابن سليمان هذا كقولنا قول كقول اعتقاد وقول ولا ولا عمل وقول ولا ولا عمل. لهذا نقول إن هذا اعتقاد وقول وهذا لكنه ليس بإيمان الإسلام الذي جاء به الشريعة. وننظر للأمر المفقود ولا ننظر للشيء الموجود ننظر للأمر المفقود ولا ننظر للشيء الموجود لأن المفقود ألغى الموجود. وذلك كحال كثير من الأحوال حتى في مسائل الحدود ونحو ذلك تجد الإنسان إذا وقع في الزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك يقام عليه الحد إذا توفرت الشروط وانتهت الموانع أو يقام عليه يقام عليه الحد. قد يأتينا رجل يقول يصلي ويزكي ويصوم ويقود ونحو ذلك هل هذه متصلة بذلك؟ ليست متصلة متصلة بذلك هذه أوجبت حكما. كذلك أيضا مع خلاف في مسألة الإيمان ونفيه هنا في مسألة القول والعمل والاعتقاد إذا انتفى العمل انتفى الإيمان إذا انتفى القول انتفى الإيمان إذا انتفى الاعتقاد انتفى الإيمان. والطوائف في ذلك في مسألة القول والعمل وكذلك الاعتقاد المخالفة لمنهج الحق كثيرة وقد زادت في مسائل التنوع الإلغائية ونحو ذلك في الأزمنة المتأخرة كثيرا. والغلاة في ذلك الذين يجعلون العبرة بعمل القلب لا بقول اللسان ولا بعمل الجوارح يقولون إذا وجدت المعرفة القلبية والتصديق القلبي فإن ذلك كاف في ثبوت إيمان الإنسان في ثبوت إيمان الإنسان. وأما بالنسبة للقول فيجعلون ذلك دلالة ظاهرة على إيمانه يجعلون ذلك دلالة ظاهرة على إيمانه لا هي الإيمان ذاته لا هي الإيمان بلكن قول ولاة الجبرية بعد الصفاء الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة إن الإيمان هو المعرفة. كان ثمة لوازم لقول هذا أن كل من في الأرض من الأمم التي حاربهم الأنبياء وقاتلهم على نطق الشهادة إيمانا بالله سبحانه وتعالى أن ذلك أن هؤلاء الآن من أهل الإيمان. ففرعون يعلم أن الله عز وجل واحد ولكنه جاهل. كذلك أيضا كفار قريش الله عز وجل يقول عن قوم موسى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. إذن هم يعلمون في قلوبهم معرفة قلبية موجودة ولهذا الذي يستدل بالمعرفة القلبية أو بالمعارف الروحانية في معرفة الله عز وجل وتعلق قلبه بالله ومع ذلك لا يتوجه إلى الله عز وجل بشيء من العمل ولا بالقول الذي يثبت صحة باطنه هذا لا ينتفع بما يزعمه من معرفة قلبية كذلك إبليس ألا يعلم أن الله عز وجل واحد وأنه هو الخالق وهو الرازق وهو مستحب للعبادة ولكنه معاني. ولهذا يقول موسى عليه السلام عن فرعون لما بان أمره قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا لقد علمت إذا عندك تعني. ولهذا نقول إن أكثر الأمم لا تنكر وحدانية الله عز وجل وتجحدها ولكنها لا تنفي وحدانية الله عز وجل ولكنها تجحدها ظاهرا تقول بجحودها وعلى هذا تكون المعرفة القلبية المعرفة القلبية مجردة لا قيمة لها. وأما جاء في حديث حذيفة في قوله لا إله إلا الله تنجيهم من النار إلى أبدا نقول حديث حذيفة بن اليمان قال فيه يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة لا يدرى يعني لا يوجد شيء. إذا العمل فقد وسبب فقده الجهل أو العلم الجهل لا يوجد علم معنا ولكنه جاهل. ولهذا الشخص الذي يعذر بجهله بعدم معرفته بالأعمال في زمن دروس الإسلام في بلده ولم يستطع معرفة للأعمال ثم اكتفى بالاعتقاد وقول اللسان وحاول أن يعمل فلم يجد عمل. نقول لا إله إلا الله تنجيه من النار، لا إله إلا الله تنجيه من النار، وهو من أهل المعنى. في أحد الأخوان لدي إشكال في هذه الجزئية، يقول هنا فاقد العمل اختيار، هل هو فاقد لأصل الإيمان؟ نقول نعم، فاقد العمل اختيار فاقد لأصل الإيمان. لماذا؟ لأنه بانتفاء العمل انتهى الإيمان بالكلية، انتهى الإيمان بالكلية. والعمل على ما تقدم الكلام عليه هو العمل الذي جاء فيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يكون دليلا على إثبات صحة قوله بالإيمان بالرسالة. وهنا موضع خلاف في مسألة كفر تارك الصلاة، وكذلك أيضا في ترك العمل بالكلية من غيرها، ترك العمل بالكلية من غيرها. ولهذا نقول إن الإنسان إذا تعامل مع مسألة الإيمان، وبهذا تعتبر إذا تعامل مع مسألة الإيمان على أنها قول وعمل واعتقاد، وأن هذه الثلاثة هي الإيمان، هذه الثلاثة هي الإيمان، ليست أقسام ولا أجزاء. إذا قلنا أقسام كحال الأرض أو كحال البيت الذي يكون من ثلاثة طوابق، أو أرض لديها أقسام، إذا نقص قسم ألا تسمى أرض؟ تسمى أرض. البيت إذا نقص شيء منه ألا يسمى بيتا؟ نعم، لكن الإيمان هو هذه الثلاثة كلها، هذه الثلاثة كلها. إذا فقد الإيمان واحدا منها انتبه. ولهذا مثلنا حتى تثبت المسألة في محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هل هي أجزاء؟ إذا فقدنا اسم أصبح ثلث النبوة، اسمين ثلثي النبوة، حتى نفقد الثلاثة حتى يهتدي بالله، نقول هذه الثلاثة كلها رسول الله. إذا انتفى واحد انتفت النبوة، ولا تنتمي عن هذا الشخص انتفت النبوة، لا بد من وجود هذه الثلاثة. كذلك أيضا في مسألة الإيمان قول وعمل واعتقاد، إذا لم يفهم الإنسان مثل هذا الأمر وتوجه إلى قضية الإيمان على أنه أقسام، ثلاثة أقسام، أو للإيمان ثلاثة شروط، وكأنه جعل الإيمان شيء والشروط خارجة عنه، والشروط خارجة عنه، وإن وجد بعضها في كحال شروط الصلاة، الصلاة الإنسان ربما يصلي الإنسان إلى وضوء وتصح صلاته إما بتيمم أو بفقد الماء والتراب وصلى عاجزا عنه، وصلى عاجلا عنها، أو ناسيا لها وبقي على نسيانه إلى يوم الدين، نقول يتقبل الله عز وجل منه ذلك. منه ذلك، كذلك أيضا في مسألة استقبال القبلة وغير ذلك. ولكن نقول إن هذه الثلاثة ليست خارجة عن الإيمان، هي الإيمان. هي الإيمان، إذا نقص واحد منها انتبه الإيمان، وأما ما يقول الإنسان نقول هذا إذا الرجل لا ينطق الشهادتين، ما هذه الصلاة التي يصليها؟ ألا تعدها من الإيمان؟ نقول هذه الصلاة لكن ليست صلاة الإسلام. فحال هذا الرجل بجسد كامل، ولكنه ليس رسول الله، يشبه معلوماته نعم، لكنه ليس رسول الله، لأن انتفاء واحد منها انتفاء النبوة عنه.
لما نقول ان هذه الثلاثه الايمان قول العمل وقول الاعتقاد هي اجزاء الايمان مع اثبات الثلاثه بحيث يثبت الملزوم باتباع الله.
هنا يقول لماذا لا تجعل الثلاثه اجزاء للايمان؟ هذا من الالفاظ الجديده توجد في كلام بعض اهل العلم وفي كلام بعض اهل الفقه، ولكن لما كانت تؤدي تؤدي إلى معاني مخالفة لمنهج الحق ينبغي أن نتوقف عنها، ينبغي أن نتوقف عنها ولا نقول هي أجزاء، لأنه إذا نقص جزء واحد منها أصبح الكل ناقص، أصبح الكل ناقص. ولهذا نقول لو جاء شخص، لو جاء شخص عالم وعالم أراد أن يصلي صلاة الظهر ثلاثة، هذه صلاة الظهر ولا ليست صلاة الظهر؟ ليست صلاة الظهر. إذا الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة هي أجزاء أو أقسام أو تتكون من أو كلها صلاة الظهر؟ كلها صلاة الظهر. رجل ترك الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هل هذه صلاة الظهر؟ ليست صلاة الظهر. ما هي؟ نقول هي صلاة مثل هذا، نقول هو تصديق، لكن ليس تصديق النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء في هذا الوصف، ولهذا نقول إن الصدور عن ألفاظ وعبارات لم ترد في الشريعة ولا في كلام السلف الأول هو الذي يجعل لدى الإنسان شيء من تلازم المعاني الجديدة التي تخالف منهج الحق. ولهذا تقدم على المسألة القرآن وخلق له نحو ذلك بعض الكلمات التي أصبحت الآن ملونة في كلام العلماء، كقوله في مسألة لفظ في مسألة اللفظية عندما تقدم التفصيل، كذلك أيضا في مسألة القرآن كلام الله ليس بمخلوق. في ابتداء هذا الأمر لما بدأت دراسات كان العلماء لا يشيرون إلى هذه المسألة ويقدرون حتى لما يطلق علينا الله، لماذا؟ لأن هذا سيدعوك إلى أشياء كثيرة، أن تأتي إلى اليد، يد الله ليست مخلوقة أو البصر ليست مخلوق، نحن مؤمنون بهذا، لسنا بحاجة إلى مثل هذا، ولكن شاع عند كثير من الناس في زماننا أنهم يأتون إلى هذه الثلاثة ويقولون هي أجزاء شروط أركان وعلال، ثم أخذوا يقيسون على كثير من تقسيمات سواء كان متكلمين أو وقع، ثم يرجعون إلى انتبه الشرط أو انتبه الركن أو ناقص واحد منها هل هي يعتبر الباقي صحيح وليس بصحيح، ثم ينظرون ويسجلون الشريعة ويبحثون عن دلائل وسيجدون دلائل، من المتشابهات بما يبينها على ما تقدم كلامه في كلام المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم من الكلاب وغيره، فيما تكلم على مسألة القرآن، على قالوا هو معنى خالق في نفس الله أوجده الله عز وجل خالق أو كتبه جبريل، هذه عبارات التي يصيبونها يختلفون فيها. بحثوا في القرآن قالوا إن الله عز وجل يقول إنه لبر رسول كريم، هذا بعد ما قعدت المسألة بحث عن دليل سبب شيء من المتشابهات التي تعود هذا. ولهذا تجد كلام السلف الأول في القرون الأولى إذا جاءوا للإيمان يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، يعني هذه الثلاثة هي الإيمان ليست أقساما، انظروا إلى مسألة الأركان، ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحق وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، فجعل هذه أركان، لذلك بها. وأما ما يتعلق بمسألة الإيمان فهي قول وعمل واعتقاد، هي هذه الثلاثة كمسألة الصلاة. إذا انتبهت من أراد أن تسمي الظهر، هذه ليست ظهرا، ولو جاء الإنسان بركعتين أو جاء بثلاثة أو جاء بواحدة لا نقول هذه الصلاة ناقصة تقبل منه، نقول هي مردودة لأنه نقص واحد منها فنقصت كلها وترد على صاحبه. اتضح؟ يقول أدنى مقدار العمل الذي يثبت معه الإيمان، نقول ينبغي أن نعلم أن العمل المراد به هنا عند قول الإيمان قول وعمل واعتقاد أن هو ما تقصر به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن الشرائع السابقة وعن دافع الفطرة، ما اختصت به الشريعة عن الشرائع السابقة وعن دافع الفطرة. الشرائع السابقة دلت على أعمال حسنة، الفطرة تدل على أعمال حسنة ولو من غير تشريع، لأن الله خلق الإنسان على حاله. الصدق أليس عملا صالحا تؤمن به الفطرة؟ أهل الكتاب عبدة الأصنام الملحدون وغير ذلك ألا يؤمنون أنه عمل صالحا؟ يؤمنون. هل يخلو أحد من الأرض من حب الصدق والعمل به؟ لا يمكن، بل هو موجود، موجود في الناس، ولكن من الناس من يعمل به تارة ويعمل بها يخالفه تارة أخرى، لكن هذا الأمر موجود في الفطرة. كراهية القتل السرقة لا يمكن أن الإنسان يقول أن السرقة مباحة، يكرهها الناس بسائر عقائده حتى الملحدون الذي لا يؤمن بوجود خالق. هذه دلالة الفطرة. إذا دلالة الفطرة ودلالة الشرائع السابقة ليست مقصودة في قولنا العمل، وإنما العمل الذي اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول القائل الصلاة موجودة، كل العمل موجودة في الشرائع السابقة، الصيام موجود كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الحج موجود أيضا مناسك إبراهيم عليه السلام، وقال الزكاة أيضا موجودة، يأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ولهذا نقول إن هذه المراد بهذا أن تأتي العبادة على وصف محمد لا على وصف غيره، على وصف محمد لا على وصف غيره. يأتي بصلاة محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بها، أو يأتي بالصيام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من ظهور الخير الأبيض والخير الأسود إلى غروب الشمس في الأزمنة التي جاء ودل الدليل عليه. كذلك في المناسك التي جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسألة الحج وغير ذلك. هذه مقدمة لهذه المسألة. ثم بعد ذلك يرد لدينا كلام العلماء في بعض المسائل، في بعض المسائل من العمل. من العلماء من يقول إن الإيمان أصلا لا يثبت إلا بوجود الصلاة، قال بوجود الأدلة في ذلك، بغض النظر عن بقية الأعمال، بغض النظر عن بقية الأعمال، هي إيمان يثبت به إيمان الإنسان. قالوا ولكنه لا ينتهي إلا بالصلاة. يستدلون بذلك بجملة من الأحاديث، من أحاديث جابر كما جاء في حديث أبي الزبير عن جابر بن سليمة مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والليل الشرك ترك الصلاة. كذلك أيضا في حديث بريدة عن أبيه كما جاء في المسلم والسنن قال عليه الصلاة والسلام العبد الذي بينه وبين الصلاة من تركها فقد كفر. وغير ذلك أيضا كما جاء في سنة الترمذي وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأركان تركوه إلا الصلاة. وكذلك أيضا ما جاء عند محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة عن حماد بن زيد عن أيوب بن تميمة السختياني قال ترك الصلاة الكفر لا نختلف به، وهذا صحيح عند الصحابة وصحيح أيضا عن التابعين. كذلك أيضا ما جاء عند محمد بن نصر وجاء أيضا عند ابن جرير الطبري في تفسير قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. جاء في حديث مصعب بن سعد بن ابي وقاص عن أبيه قال إذا كان تركا كان كفرا، إذا كان تركا كان كفرا. وهذه من المسائل التي يوجد الإجماع في كفر تاركها. حمل بعض العلماء الإجماع المروي عن السلف في ذلك قال هو إجماع صحيح ولكنه خلاف في كونه الكفر الأكبر والكفر أو الكفر الأصغر، وأشار إلى هذا المعنى محمد بن نصر وغيره. ومن العلماء من يثبت بأن مراد السلف في ذلك هو الكفر الأكبر وهو الأرجح باعتبار ظواهر الأدلة، ومن ذلك الإطلاقات لا يأتي تأكيده على كفر النصر وإنما يأتي على تأكيده على كفر الأكبر. وكذلك جملة من القرائن والدلالات في هذا الباب.
قال محمد بن علي بن حسن بن شقيق سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان بمعنى زيادة النقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى بسنده إلى عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه تلك زيادته. وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصان. أخبرنا
وفي ذكر المصلي رحمه الله وسلم زيادة الإيمان ونقصان. قبل ذلك نشير إلى بعض القواعد التي خالفت في مسألة الإيمان بطريق قول وعمل وعمل واعتقاد. ومن القواعد المرجئة من قال إن الإيمان هو قول واعتقاد وأخرج العمل وأخرج العمل من الإيمان. منهم من أخرج العمل من صحة الإيمان وجعله كما قال لا ينتهي به بعدم الإيمان ولكن ينتهي به الكمال. قال ينتهي به الكمال وجاء بذلك عبارات منهم من يقول إنه شرط كمال لا شرط صحة. وبعضهم يطلق بعض العبارات التي تؤدي في بعض معانيها إلى الوجه الصحيح ولكن قد يكون لها لوازم، ذلك في قولهم إنه شرط صحة وللإيمان. ولكن نقول إن مثل هذه العبارات لسنا بحاجة إليها. نقول إن الإيمان والقول أن القول والعمل والاعتقاد أنها هي الإيمان، لا هذا شرط في هذا ولا شرط في هذا، وليس هي شرط الإيمان باعتبار هي الإيمان في ذاتها حتى نخرج من كثير من اللوازم. وإنما شددنا في هذا، وقد يستدل البعض ويقول إن الصلاة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك جعل العلماء مثلا الركوع ركن والقيام ركن والسجود ركن ونحو ذلك. نقول إن مثل هذه المسائل هي مسائل فرعية قد يتجوز فيها الإنسان في بعض الضوابط ونحو ذلك، ولهذا نجد خلاف كثير من الفقهاء في أمثال هذه التقسيمات. فقط بعد هذه المصطلحات التي تؤدي كثير منها إلى معاني صحيحة، ولكن عند بعضهم لها لوازم قد لا تصح. وهذا التقسيم قرر المعاني إلى الأذهان. ولكن في هذه المسألة حتى تقرر لنا أن نقول إن هذه الثلاثة هي الإيمان، إن هذه الثلاثة هي الإيمان، إذا فقدنا واحدا منها فقدنا الباقي على ما تقدم الكلام عليه من إشارة إلى شيء من الأمثلة في هذا الباب. ومن القواعد من يقولون إن الإيمان هو قول اللسان، هو قول اللسان مجرد، سواء وجد إيمان القلب أو وجد عمل الجوارح أو لا يوجد، فهؤلاء يقولون هي كرامية. وهذا أيضا من شر الأكوان، ولكن أنهم يقولون الباطل لا يمكن أن يطلع على الإنسان ويرى بالظاهر، وبعضهم يقول حتى لو اتبع الباطل وقدر معرفة الله فالعبرة بالأخذ بالظاهر، وبعضهم يجري على ذلك الحساب يوم القيامة، يقول عليه إجازة الإنسان ولا إجازة ولا ينظر إلى قلبه. وهذه ناقض الفطرة الصحيحة بعدم بوجوب الرجوع إلى الباطل، وكذلك ظواهر النصوص بالرجوع إلى الباطل. الإنسان ألم من جسد موقع إلى صلب صلبها الجسد كله، وإلى مسد فسد الجسد كله. وكذلك أيضا ما جاء الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور. أو الذي يقول إن الإيمان هو المعرفة القلبية أو التصديق القلبي والمخالفة لذلك اللسان، هو أقرب ممن يقول هو القول. ولو انتبه الباطل والظاهر من جهة الأعمال فإن الإيمان بذلك صحيح. من يقول بوجود الاعتقاد أقرب منه إلى الحق، مع كون هذين القولين هي من الأقوال المبعيدة النائية عن الحق. والطوائف الذين يقولون بأن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد ويجعلونه إيمان، ولكن إنما يقع الخطأ لديهم في التفصيل، هل هي شروط أو هي واجبات أو هي أركان أو نحو ذلك، بحسب عباراتهم التي يصدرون عنها يقع لديهم شيء من اللوازم في هذا الباب. ومنهم من ينفي العمل عن كونه شرطا لصحة الإيمان، ويقابلهم أقوال يجعلونه شرط لصحة الإيمان ونحو هذه العبارات. وهذا يجري عليه طوائف كثيرة من مرجئة الفقهاء، وهم على طوائف أيضا ومراتب في هذا الأمر. ومنهم من يكثر بالعمل ومنهم من لا يكثر بالعمل، ويرجع ذلك إلى الاستحلال القلبي. والطوائف المرجئة الفقهاء هم أيضا على على فرق متضادة ومتعلبة في هذا الباب، متقدمهم يختلف عن متأخرهم، منهم من يحضر بظواهر منافاة المنافرة في الإيمان في الأفعال، ولا يرجع في ذلك إلى قول الإنسان ولا إلى إقرار الإنسان في بباطنه.
قال رحمه الله: قرن ابو الحسن الشمسي الى لاهي بن سليم قال: سالت عشره من الفقهاء عن الايمان فقالوا قول معنا، سالت هشام بن حسان فقال قول معنا، وسالت ابن دويم فقال قول معنا، وسالت سفيان الثوري فقال قول معنا، وسالت المسند بن الصباح فقال قول معنا، وسالت محمد بن عبد الله بن عبد العثمان فقال قول معنا، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول معنا، وسألت فضيل بن عياض فقال قول معنا، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول معنا، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول معنا، وأخبرنا أبو عمرو بسنده إلى الحمودي قال: سمعت سفيان بن عيينة الكعبي يقول: الإيمان قول معنا يزيد وينقص. فقال له أبوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، تقول ينقص؟ فقال: اسكت يا صبي، فلا ينفق حتى لا يبقى منه شيء. وقال يريد مسلم: سمعت الاوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول اقرار بلا عمل، ويقولون لا ايمان الا بعمل. قلت: فمن كان طاعته واحسناته اكثر فانه اكمل ايمانا ممن كان قليل الطاعه كثير المعصيه والغفله والاطاعه. سمعت الحاكم ابا عبد الله يقول بسنته الى احمد سعيد الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طالب: يا احمد، انكم تبلغون هؤلاء القوم جهلا، وانا ابلغهم عن معرفه. ان اول اهلهم انهم لا يرون لسلطان الله، والثاني انه ليس للايمان عندهم قدر، والله لا استجد ان اقول ايماني كايمان يحيى بن يحيى ولا كايمان احمد بن حنبل، وهم يقولون ايماننا كايمان بن جبريل او بن كريم. سمعت الحاكم يقول: سألني أن تخرج العمل من الإيمان، يلزم من ذلك أن العمل أن الإيمان يكتمل بوجود المعرفة القلبية والدخول في قوله اللسان إذا نطق بالشهادتين الثلاث، وعلى هذا يستوي مع أهل الكمال في الإيمان، مع أهل الكمال في الإيمان في هذا الباب. وهذا أيضا لا شك أنه قول الله، لا شك انه قول الله. نقول ان الايمان يزيد وينقص، يزيد وينقص ويزول. الايمان يزيد وينقص ويزول، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، فلا نكفر احدا بدم، ويزول بشيء من المكفرات او بزوال القول او العمل او الاعتقاد. بالكلية إذا زال واحد منها فإنه حينئذ يكون الإيمان قد زال من الإنسان، وزيادته في ذلك بحسب حضور القلب، وكذلك أيضا حضور الإحسان في العمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جبريل لما سئل عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، إشارة إلى تمام العمل، كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراه. وهذا يكون بالإنسان لوجود الرقابة القلبية التي أثرت على كمال العمل بالظاهر. الإنسان حينما يعمل عند شخص أجيرا عنده وكان يراه، يجد من مطلع العمل والإتقان بخلاف لو كان غائبا غالبا عنه. فإذا كان الإيمان القلبي في قلب الإنسان في التصديق والإيمان بأن الله عز وجل يرى الإنسان كاملا في قلب الإنسان، فإنه يعني هذا كمال العمل الظاهر. ولهذا نقول الناس يتباينون في هذا قوة الإيمان القلبي والتصديق كذلك الرضا، نقول ورود الكمال القلبي في ذلك يعني كمال العمل الظاهر، كمال العمل الظاهر وهي متلازمة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا في قولهم يزيد وينقص، وكذلك في قولهم قول وعمل، لا يعني ذلك عدم وجود انتفاء الايمان وعدم وجود الاعتقاد، لانه هنا يمهل على الايمان بقولهم: الايمان قول وعمل، الايمان قول وعمل، الايمان قول وعمل. ومن الناس من يستشكل عدم وجود الاعتقاد، نقول ان القول والعمل لا
داخل في يدخل في هذه الثلاثة، لأن القلب له قول وعمل. القلب له قول وعمل. قول القلب هو التصديق، قول القلب هو التصديق، وعمل القلب هو حب الله وحب ما يحبه الله، الإخلاص لله عز وجل في أموره الطاعة. هذه الأعمال القلبية، الأعمال القلبية التي تذهب وتجيء. أما التصديق فهو ثابت مستقر، ثابت مستقر. وذهاب هذه الأشياء منها ما يتعلق بظهر الإنسان إما بظهور أو نحو ذلك، أو قصور في التصديق، قصور في التصديق. يقول الإنسان تصديق بالله عز وجل وبوجوده وبوحدانيته، ولكن تصديقه في ذلك ضعيف. تعرف الأعمال الظاهرة، منهم من يأتي بأركان الإسلام ويأتي بالسنن وقواعد والعبادة كاملة ويتطوع على الله عز وجل ويقوم بالليل وغير هذا، ولكن يقابله أقوام ينقص لديه من ذلك الأمر كعمل القلب. المحبة القلبية ناقصة لديه لمن لما يحبه الله عز وجل. كل ما يكره الله عز وجل لديه نوع من البعض، تجد يميل إلى بعض المنافقين أو يميل لبعض المخالفين أو يميل قلبه إلى بعض الشهوات ونحو ذلك، لا نستطيع أن ننفي عنه الإيمان. كميل الإنسان إلى بعض المحرمات في الأعمال الظاهرة ما لم يدل دليل على اتباعها، انتباه ذلك الأمر الكلية، حينئذ نقول بكفره. نعم.
قال رحمه الله: وسنة الحاكم نقول بذنبه إلى إسحاق بن إبراهيم، يقول قدم بن المبارك قديم المبارك الرية، فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يدخل مذهب الخوارج، فقال ما في أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزن ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا أطيع من الإيمان. فقال: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال: لا، تقبلت مرجئا. المرجئة تقول: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت منك، لو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أنك بالله، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أنك بالله. ثم ذكر عن ابن جودة بسنته إلى جزيل بن شعبي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن الإيمان ببدل بإيمان أهل الأرض لرجع. سمعت أبا بكر يقول بسنده إلى
بعض الشباب بمعنى أن الإيمان يتباين، وإذا ما كان أبو بكر عليه رضوان الله في هذه المنزلة، إذا كان إيمان الإنسان المقصر الضعيف بهذا الكمال، فما ميزة أبي بكر الصديق عليه رضوان الله، وما ميزة عمر بن الخطاب، وأيضا ما ميزة الأنبياء في كمال إيمانهم ويقينهم وتصديقهم إذا كان الناس يتساوون في هذا الأمر؟ فقد نطق بالشهادتين ووجد فيه تصديق القلب وأصل عمل القلب، حينئذ يكون إيمانه كإيمان سائر الأنبياء. لا شك أن هذا من المعاني والألفاظ الباطلة.
قال رحمه الله: سمعت أبا بكر يقول بسنته إلى حسين بن حرب أخا أحمد بن حرب، يقول: نشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل جديد ويفوز، ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أكمل ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج عن الدنيا غير ذلك منها ومات عن التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار، وله عاقل على ما ارتكبه واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مبتدا بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. وكان شيخنا سالم بن محمد رحمه الله،
وعلى ما تؤيده النصوص الكثيرة أنه لا يكفر الإنسان وتزول سلام الإنسان إلا بكفر، على ما تقدم الكلام عليه. فكل من أذنب ذنبا أو أسرف على نفسه بمعصية من الكبائر أو الصغائر أو الموبقات لا نحكم بكفره حتى يقع في مكفره وتتوفر في الشروط وتمتلي الموانع، فحينئذ يقع عليه حينئذ الكفر، ويستوجب في ذلك عقاب الله سبحانه وتعالى وهو الخلود الخلود في النار. وأما إذا كان دون ذلك وكان من أهل المعاصي والذنوب وأسرف على نفسه في هذا ما دام يوجد معه الإيمان يوجد معه الإيمان وجد الاعتقاد وجد قول الإسلام وجد العمل وجد العمل فحينئذ نقول إنه من أهل الإيمان إذا سلم بشيء من المغفرات.
رحمه الله. وكان شيخنا سنة بن محمد رحمه الله يقول المؤمن المسلم وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها لقاء الكفار ولا يلقى فيها لقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا بالسلاسل والأغلال والأحكام الثقال. والمؤمن المسلم إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المسلم ابتلي السجن على الرجل من غير مقارنة بالجيش. ومعنى قوله لا يلقى في النار لقاء الكفار أن الكافر يطرح بدنه كله كلما نظر جلده بدل جلدا غير وجه تلقى الأعداء كما بينه الله في كتابه بقوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تفلح وجوههم النار ولا تفرح أعضاء السجود منهم إذ حرر الله على الناس أعضاء السجود. ومعنى قوله لا يبقى في النار لقاء
إذا فوصات المؤمنين يختلفون عن الكافرين في النار بأمور منها نوع العذاب أن عذاب الكفار مغلظة إن عذاب الكفار مغلظة وعذاب عصاة أهل الإيمان دونه. وكذلك أيضا يختلفون عنهم أنهم لا يخلدون والكفار يخلدون في النار. ومدة البقاء في علم الله عز وجل ومشيئته بقاء أهل الإيمان الذين كتب الله عز وجل عليهم العذاب مما وقعوا فيه في الذنوب. ولكنه إن الله عز وجل لا يدخل أحد من أهل النار من أهل الإيمان إلا وهو من أهل الكبائر لماذا؟ لأن الإنسان إذا ارتكب كبائره وكان من أهل الإيمان أتى الإيمان عليها أو أتت الحسنات على الصلاح ولم يبقى لأي شيء. وأما الكبائر فإن الإنسان يحاسب عليه وهي الخطأ على دين الإنسان وعاقبته إذا كان من أهل الإيمان. وأما الكافر فليس بعد الكفر ذلك.
قال رحمه الله ومن المؤمنون فلا تنفع وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم إن حرر الله عن أهل أعضاء سجوده. ومعنى قوله لا يلقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا ولا يخلد الله من يخرجه فيها في النار أحدا. ومعنى قوله ولا يبقى في النار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجعون لقاء حتى امتحان. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم برحمة الله في كل حال وعاقبة المؤمنين كلهم من جنة لأنهم فرقوا لها وفرقت لهم حكم من الله ومنه. واختلف أهل الحديث في ذكر المسلم فلان الفرق متعمدا فكفره بذلك أحمد بن حنبل. واختلف أهل الحديث في ذكر المسلم فلان الفرق متعمدا فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة فمن ترك الصلاة مؤقتا. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمهم الله أجمعين إلى أنه لا يوفق ما دام معتقدا بوجوبها وإنما يستوجب الحكم كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاهلا لها كما أخبر سبحانه عن يوسف.
تقدم معنا الأدلة التي في هذا الباب الوالية عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة كفر تارك الصلاة. أما الأئمة عليهم رحمة الله من الأئمة الأربعة فأما الإمام مالك رحمه الله فلا تحفظ عنه رواية في هذا الباب لا رواية في الكفر ولا رواية في عدم. ولم ينقل عنه أحد من أصحابه عبارة صحيحة في هذا الباب. وأما الإمام أحمد رحمه الله فالمعروف عنه المستفيض عنه القول بكفر تارك الصالح. وثمة بعض الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله ينقلها البعض ويأخذ منها على كفر تارك الصلاة، ذلك الرواية التي ينقلها ابنه عن عبد الله بن سائب لما سئل عن زيادة الإيمان والنقصان قال: يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية كترك الصلاة والزكاة. نقول إن الترك هنا ليس المراد بذلك هو الإخلاق، قد يترك الإنسان الصلاة ويخلعها عن وقتها أو يترك صلاة واحدة، والإمام أحمد رحمه الله لا يكفر بترك الصلاة الواحدة في ظاهر قوله، قد أخرج من كتابه المسند من حديث قتادة عن نصر ابن عاصم عن رجل منهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام واشترط ألا يصلي إلا صلاتين، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا لم يكن من أهل الإيمان، واشترط بدخوله في الإيمان أن يدخل على ألا يؤدي إلا صلاتين، فاشترط الأداء فاشترط الإيمان بها، فيؤمن بها خمسا، ولكن أداؤه على الصلاتين. وحينئذ نقول إن أدنى ما يكفي على الإنسان كفر تارك الصلاة هو أداؤه للصلاتين، أداؤه للصلاتين فما زال، وتركه للواحدة والاثنتين ونحوها لا يكفر بذلك، ولكن ينقص الإيمان. لهذا نقول إن الكلام المروي عن الإمام أحمد رحمه الله من المتشابه ينبغي أن يحمل عن المحكى على المحكى، وكذلك أيضا نقل ابن بطة عنه بعدم كفر تارك الصلاة كما ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. أما الإمام الشافعي أبو حنيفة القول عنه بعدم كفر تارك الصلاة مشهور، وأما الإمام الشافعي رحمه الله فله قولان في هذه المسألة، والأشهر عنه عدم التكفير.